الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق معنا الحديث والمدارسة في شروط الصلاة، ثم تلا ذلك بيان كيفية الصلاة وصفتها من التكبير إلى التسليم. ويلي هذا الفصل فصل جديد، وهو أركان الصلاة. والركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، وفي الاصطلاح هو عبارة عن جزء الماهية، لكل شيء ماهية. الماء له ماهية، الطعام له ماهية. الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، واصطلاحا هو عبارة عن جزء الماهية. الجدار هذا له ماهية، البنيان هذا له ماهية، له أركان، له أعمدة، له زوايا، له جدران، له أساسات. إذن الركن هو جانب الشيء الأقوى، لهذا البناء جانب وأركان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في أركان الإسلام الخمس، بني الإسلام على خمس، على خمس أركان، معنى الشهادتان والصلاة والصيام والحج و الصلاة بعد الشهادتين، الصلاة والصيام والحج والزكاة. هذه أركان، كذلك الصلاة لها أركان. إذا تخلف ركن من هذا عمدا أو سهوا أو جهلا، الصلاة لا تصح. إذا تخلف ركن من الأركان الآتية إن شاء الله، لتخلف ركن وفات المصلي أحد أركان هذه الصلاة أو واحد من هذه الأركان التي ستذكر عمدا أو سهوا أو جهلا، فلا تصح الصلاة. ولا يخفى عليكم النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الأعرابي الذي أساء في صلاته يصلي بكيفية لا تصح معه الصلاة، سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي عدة مرات، عنه كان جاهلا، كان جاهلا. ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام الكيفية الصحيحة، والتي تجزئ فيها الصحة. علمه الكيفية التي يكون بها الإجزاء ويكون بها الصحة. فالركن كما سبق تعريفه في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، معنى، وفي الاصطلاح عبارة عن جزء الماهية، أي ما لا توجد الحقيقة إلا به، ما لا توجد الحقيقة إلا به. الإسلام لا يصح إلا بالشهادتين، لا يصح إلا بالإقرار بالشهادتين. هذا الركن الأول، الركن الأعظم من مباني الإسلام، مباني الدين. معناه الإيمان قول وعمل، لا يصح إلا بوجود هذين الركنين. معنى كلمة لا إله إلا الله لا تصح إلا بالجامع بين الركنين، النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. لو أتى رجل بأحد الركنين لا تصح منه هذه الكلمة، ولا يصح منه هذا النطق، ولا يعتبر إسلامه، لا يعتبر. كذلك الأركان هذه سلمك الله من كل سوء، منهم من أبلغ إلى 14 ركنا، ومنهم من زاد على هذا. يقول المؤلف حفظه الله تعالى أركان الصلاة، قال للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا، وهذه الأركان هي تكبيرة الإحرام. واحد، تكبيرة الإحرام بأن يقول المصلي الله أكبر، ينطق بذلك إذا لم تكن هناك آفة في لسانه، عليه النطق والجهر إذا كان إماما، وإذا كان مأموما فليقل في نفسه، وإذا كان منفردا فليقل كذلك في نفسه. وعلى هذا سائر العلماء. لكن لو أنه بدلا من أن يقول الله أكبر قال الله أعظم، الله أمجد، الله أقوى، الله أغنى، لا تنعقد الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير المنصوص عليه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله ومن تعليمه العرب. معنا أيها الإخوة الكرام، قال تكبيرة الإحرام. فلو أنه سهى عن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته بعد، لم تنعقد صلاته بعد، ولا بد أن يأتي بلفظ التكبير الله أكبر. قال المؤلف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. مفتاح الصلاة الطهور بالضم، ضم الطاء، أي الوضوء فعل التطهر، وبالفتح هو الماء الذي يتطهر به. قال مفتاح الصلاة الطهور، وإحنا سبق أن قلنا أن من شروط الصلاة الطهور الوضوء، معنى دخول الوقت، النية، الطهارة لهذه العبادة. إذن هذا مفتاح لكل عبادة، مفتاح أيها الإخوة الكرام. قال وتحريمها التكبير. طب هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، كيف بينه؟ بينه بفعله، لما قام وابتدأ الصلاة ليعلم الصحابة قام وكبر ونص على التكبير صلى الله عليه وسلم، قال الله أكبر، علمنا كيف نكبر. لما جاء الأعرابي كذلك علمه كيف يكبر وماذا سيقول وما هو اللفظ الذي يجزئ في هذا، وغير هذا اللفظ لا يجزئ في انعقاد الصلاة. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحليلها التسليم، وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذا الركن التسليم في آخر هذه الأركان. قال وعن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر حافظ الصحابة الكرام، اختلف في اسمه واسم أبي على 30 قولا، والراجح أنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وهذا الحديث الذي في صحيح البخاري، وهو حديث مشهور، وهو أصل في هذا الباب، أصل في باب تعليم كيفية الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الأعرابية الكيفية التي تصح بها الصلاة، معنى وهناك زيادات، هناك من جمع هذا الحديث بزياداته، ولعله الشيخ محمد بن عمر بازمول من علماء الحجاز والحرمين، وأصله من بلاد اليمن بلاد حضرموت، جمع حديث أبي هريرة من صحيح البخاري والزيادات على الصحيح، معنى وكذلك جمع حديث أبي حميد الساعدي، أيضا أصل في هذا الباب في الصلاة وزيادات هذا الحديث. فشيء مهم أن نحيط علما وأن نلم بهذه الزيادات، لأن كل زيادة من هذه الزيادات تفيد حكما في أعظم عبادة عملية وهي الصلاة، أم العبادات العملية، وهي خير موضوع كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال تكبيرة الإحرام وانتهينا من هذه من هذا الركن على سبيل الإيجاز والاختصار. لو كان الرجل عنده آفة في لسانه فهو معذور ويسقط عنه هذا الركن، آفة في لسانه كخرس ونحوه، فيسقط هذا مع العجز، مع العجز. كما أنه لا حرام مع اضطراب، كذلك لا وجوب ولا إيجاب مع عجز وزوال القدرة. قال الشرط أو الركن الثاني القيام في الفرض للقادر عليه. من المؤلفين من يجعل النية سلمك الله من كل سوء قبل تكبيرة الإحرام، يجعلها من الأركان، ومنهم طارة من يجعلها من الشروط. يعني طريقة المؤلف حفظه الله تعالى أنه جعلها من الشروط، معنى؟ وإلا غيره يجعلها من الأركان. فإما أن تصير النية شرطا لأن الشرط خارج عن المشروط ويسبقه، وإما أن تكون من الأركان، يعني مطلوب من المصلي أن تصاحبه النية من التكبير إلى التسليم، وهذا أو ذاك الأمر فيه سهل. قال القيام في الفرض للقادر عليه. القيام هو الانتصاب، انتصاب الصلب والظهر قياما، فلو طأطأ رأسه لا بأس، لا حرج عليه في ذلك، لكن لو انحنى أو مال لا يكون هذا قياما. لو انحنى بلا عذر، لو انحنى بلا عذر أو مال صلى مائلا، صلى مائلا معنا يقرب من الركوع بلا عذر، لا يكون هذا قياما، لا يكون هذا انتصابا، معنا. قال القيام يضاد بالقيام الجلوس، يضاد بالقيام الصلاة على جنب في هذه المسألة. القيام، قال القيام في الفرض احترازا من ترك القيام إن كان قادرا في النفل، فإن صلاة المتنفل وهو جالس وإن كان قادرا على القيام على النصف من صلاته وهو قائم. قال القيام في الفرض للقادر عليه احترازا ممن ليس قادرا، احترازا من حالة العجز، فإن العاجز يسقط عنه ركن القيام إذا لم يستطع أن يصلي قائما. الحديث إن عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له وكانت به بواسير صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الركن الثاني أيها الأخوة الكرام القيام في الفرض للقادر عليه. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قائما، وأمر بذلك عمران ابن حصين يصلي قائما إن لم يكن له عذر من مرض ونحوه، فصلى في بعض الأحايين جالسا صلى الله عليه وآله وسلم لمرض ونحوه، وأمر بذلك عمران ابن حصين فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. معنى فرضنا أن الإمام كان له عذر، كان له عذر في الجلوس، فهل على المأمومين أن يجلسوا؟ فيها مذاهب وأقوال، فيها مذاهب وأقوال. منهم من قال يجلس مع الإمام، منهم من قال يجلس مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، معنى. ومنهم من قال إذا ابتدأ الإمام صلاته جالسا يبتدئون جلوسا، وإذا عرض له شيء فجلس فلا يجلسون. إذن هذا مذهب تفصيل، ومنهم من قال الأمر بالجلوس منسوخ، الأمر بالجلوس منسوخ. المذهب الرابع منهم من قال الجلوس مع الإمام إذا كان جالسا على سبيل الندب والاستحباب. إذا المذهب الأول مذهب الإيجاب، إيجاب الجلوس على المأمومين إذا كان إمامهم جالسا. المذهب الثاني التفصيل. المذهب الثالث القول بالنسخ. المذهب الرابع القول بالاستحباب، القول بالاستحباب. والله أعلم، القول بالتفصيل متجه، القول بالتفصيل له وجه، وقول من قال بالنسخ لا يصح لأنه لا يعلم المتقدم والمتأخر، وأيضا لم يتعذر الجمع بين النصوص المتعارضة في هذا الباب معنا. وبكل مذهب من هذا أو بكل قول قال طائفة من أهل العلم معنا أيها الأخوة. وكل هذا أيضا محمول على إذا لم يوجد إمام سليم قادر على القيام، فإذا لم يكن إلا هذا الإمام العاجز عن القيام فتأتي هذه الأقوال وهذه المذهب. قال القيام في الفرض للقادر عليه، هذا الركن الثاني أيها الإخوة. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليه بعض الأصحاب وسلموا يرد عليهم باللفظ، فلما نزلت هذه الآية كان صلى الله عليه وسلم يكتفي بالرد بالإشارة، رد السلام بالإشارة. فسأل في ذلك عبد الله بن مسعود يعني تعجب مما مضى ومما استقبله، فأخبر رضي الله عنه وكان هو الذي سلم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشير إشارة يفهم منها رد السلام. وهل لرد السلام في الصلاة كيفية معينة؟ الراجح من الأدلة أي إشارة تدل على أن هذا المصلي قد رد السلام فهي تجزئ، فهي تجزئ، لأنها رويت في هذا الباب عدة ألفاظ وأكثرها ضعيف لا صح. إنما الصحيح مطلق الإشارة، مطلق الإشارة. في بعضها أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل بطن الكف إلى أسفل والظهر إلى أعلى، وهذه رواية ليست صحيحة، جعلها على صدرها كذا صلى الله عليه وسلم وهي ليست صحيحة. هناك رواية يعني كيفيات أيضا كذلك لا تصح من ناحية الإسناد، لكن الصواب والراجح في هذا أن كل إشارة تفهم المسلم الرد فيعمل بها والله أعلم. قال الركن الثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، وهذا على المنفرد أمر ليس فيه خلاف، أيضا على الإمام أمر ليس فيه خلاف، لكن يأتي الخلاف كما سبق معناه في حق المأموم. إذا كان في الصلاة السرية فيجب عليه القراءة، والقراءة عليه في حقه ركن، كما في حديث عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت هو أبو الوليد أحد المقبائل 12 من الأنصار، عبادة بن الصامت ممن تولى على بلاد فلسطين، ممن تولى ممن كان أميرا على بلاد فلسطين ومات بها ويكنى بأبي الوليد. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. سبق معنا ذكر الصور والأحوال والأشخاص الذين يتناولون هذا النص. أما في الصلاة الجهرية على المأموم أن ينصت للإمام، على المأموم أن ينصت للإمام معنا لقوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الآية بالإجماع أنها في الصلاة، أنها في قراءة الصلاة بالإجماع. المقصود بهذه الآية أنها قراءة الصلاة، قراءة الصلاة الفاتحة معنا على وجه التحديد. وهناك مذهب يقول أن المأموم يقرأ مع الإمام، لا بأس به بهذا المذهب، أيضا له وجه، لكن الأولى كما سبق الأرجح من أدلة الإنصات. وأيضا ليس للإمام أن يسكت سكتة بعد قراءة الفاتحة، لم يرد بهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما إذا انتهى من الفاتحة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ السورة بعد. معنى أيضا هناك من يقول المأموم يسبق الإمام بقراءة الفاتحة في السكتة التي بعد التكبير وبداية قراءة الفاتحة، ومنهم من يقول يقرأ المأموم بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة وإذا شرع في السورة. وهذه كلها أقوال ومذاهب، هناك من قال بها من السنة. معنا أيها الأخوة الكرام، لكن أرجحها وأقواها قول من قال بأن المأموم ينصت، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كذلك الفاتحة يحتملها الإمام عن المأموم إذا كان المأموم مسبوقا، إذا كان المأموم مسبوقا بدليل حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي لما دخل ورأى النبي عليه الصلاة والسلام قد ركع وقد جاء مسرعا وحفزه النفس، فدب دون الصف ركع، دب دون الصف ركع، ثم التحق بالصف، فلما سلم وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم من الذي حفزه النفس؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. فدل هذا أنه لم يكن منشغلا بالصلاة، إنما سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، أي اعتد بالركوع واعتبره ركعة، اعتد ولم ينكر عنه عليه صلى الله عليه وسلم، إنما أنكر عليه لا تعد إلى الإسراع. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم عليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون. فجاء رضي الله عنه وفعل عدة أمور، فعل عدة أمور. أول شيء جاء مسرع، ثاني شيء جاء وقد دب خلف الصف، معنى الدب خلف الصف أن يركع دون الصف. والأمر الثالث سلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإمام يحتمل مثل هذا الشيء لأنه مسبوق، مسبوق معنا، فاحتمل عنه النبي عليه الصلاة والسلام قراءة الفاتحة. إذن هذه الصور تستثنى من عموم حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب إلى آخر هذه الأحاديث التي في هذا المعنى. زادك الله حرصا أي على إدراك الركعة من بدايتها، ولا تعد إلى الإسراع، لأن الإسراع فيه يعني حفزان النفس مما يذهب الخشوع والاطمئنان. ولم ينكر عليه أن يدب خلف الصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من أمامه. معنى ثم الأمر الثالث لم ينكر عليه كونه أدرك الركعة واعتبر إدراك الركعة بإدراك الركوع. إذن الفاتحة سلمكم الله من كل سوء لها صور تسقط فيها عن بعض المصلي في بعض الأحوال. فرضنا أن رجلا لا يستطيع حفظ الفاتحة ولا قراءة الفاتحة، كالأعراب، كرجل في شيخوخة، كرجل أمي عمي لم يستطع قراءة الفاتحة، فيجزئ في حقه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى في سنن أبي داود أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أخذ شيء من القرآن، فقال يجزئك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكما قال رسول الله. فرضنا أن الرجل جاهل بهذا الشيء، لم يستطع قراءة الفاتحة، وجهل كذلك ما ينوب عن قراءة الفاتحة، إذن يسقط في حقه هذا الركن، يسقط في حقه هذا الركن لأن لوجود العجز وعدم القدرة. قال: قراءة الفاتحة في كل ركعة عن عبادة بن الصامت. هذا الركن كم يا شيخ؟ الثالث. قراءة الفاتحة في كل ركعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بالقراءة، ثم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ما زاد عن قراءة الفاتحة، ما زاد عن الفاتحة فهو مستحب، فهو مستحب. معنى؟ طيب، هنا مسألة أيضا تتعلق بقراءة الفاتحة. لو أن الرجل يقرأ الفاتحة ولحن في الفاتحة لحنا فاحشا يغير المعنى، يغير المعنى، فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح. كان يقول أنعمت عليهم بدل من أنعمت عليهم. معنى؟ لو جعلها بالتاء المضمومة لتغير المعنى، صار هو المنعم للمنعم عليه. معنى؟ وقس على هذا، بعض اللحن فعلا يكون فاحشا يغير المعنى، فكأنه لم يقرأ الفاتحة. الذي معه سؤالك، كأنه لم يقرأ الفاتحة، وما زاد عن الفاتحة قلنا هو سيأتي إن شاء الله في المستحبات وما يسن في الصلاة. قال: الركن الرابع والخامس الركوع والطمأنينة فيه. الركوع في اللغة هو الانحناء، هو الانحناء، هو مطلق الانحناء معنى، وأما في الشرع فهو له هيئة معروفة، له هيئة معروفة، وكيفيته قد سبق بيانها في بيان صفة الصلاة وكيفيتها. والطمأنينة فيه، الطمأنينة هي سلمكم الله استقرار الأعضاء، ارتياح الأعضاء، لا يكون مأزوزا مضطربا فزعا. الطمأنينة ضد الفزع، الطمأنينة معناها الاستقرار. وما حد الطمأنينة؟ منهم من قال حد الطمأنينة عبارة عن تسبيحة، قدر ما يسبح الشخص تسبيحة، وهذا في الحقيقة ليس حدا منضبطا، ليس حدا دقيقا، لأن الطمأنينة هذه تختلف من شخص إلى شخص. فالاطمئنان في الركوع ركن عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، وأن يعني يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاء، تستقر. ممكن تستغرق تسبيحة اثنتين ثلاثة، المهم الاطمئنان في الركوع شرط ركن، ويختلف من شخص لشخص، وليس له حد دقيق في الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يعتبر أن الإنسان تستقر أعضاء، تستقر أعضاء، قد تستقر أعضاء بتسبيحة، قد تستقر يعني قدر تسبيحتين. قال: الركوع والطمأنينة فيه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ولا شك أن الركوع هنا ركن للقادر عليه، للقادر عليه، كذلك كما اشترطنا القدرة في شرط القيام، كما اشترطنا القدرة في شرط القيام نشترط القدرة كذلك في الركوع، كذلك نشترط القدرة على حفظ الفاتحة في ركن الفاتحة كذلك، وكذلك تكلمنا أيضا على شرط القدرة في تكبيرة الإحرام. وهذا كله من منطلق قوله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركن السادس والسابع الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه. الاعتدال كون الصلب يكون منتصبا، الظهر تعود فقرات الظهر على مكانه على مكانه. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. إذن لا تجزي الحديث لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع، يعني يستوي صلبه صلبه يستوي. في الاعتدال من الركوع في كذلك القيام للقراءة القيام للقراءة، لأن من الناس من يركع وإذا أراد الاعتدال لا يعتدل اعتدالا كاملا إنما بين بين، وهذا لا يصح. يعني يعتدل من ركوعه اعتدالا يسيرا ثم يخر ساجدا يواصل هذا الاعتدال الناقص بالسجود يهوي إلى السجود، وهذا مخالف للسنة، ترك ركنا من الأركان ترك ركنا من الأركان الركوع. ولا يجوز قراءة القرآن في الركوع كما سبق معنا الاعتدال بعد الركوع. طيب إذا كان الرجل مأموما إماما سيقول وهو يشرع في الاعتدال سمع الله لمن حمده، لا يقول التسميع بعد أن يعتدل ويستتم قيامه. من الأخطاء في صلاتنا أيها الإخوة الكرام. إذن إذا شرع في الاعتدال من الركوع يقول التسميع، إذا استتم وانتصب قيما قال ربنا ولك الحمد، يقول التحميد بعد أن يعتدل وينتصب ويستتم منتصبا قائما معنا. وسبق أن ذكرنا المأموم ماذا سيقول، الراجح والصحيح يكتفى بقول التحميد عفوا بقول التسميع معنا. من العلماء كالشافعية وغيرهم يقولون المأموم يقول كما يقول الإمام التسميع والتحميد، لكن في بعض الأحاديث كما سبق معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بتعليم الصحابة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أن يقول من وراءه أن يقول من وراءه ربنا ولك الحمد، يكتفي بالتحميد معنا. وقد ألف السيوطي رحمه الله رسالة ينصر فيها أن المأموم يقول التحميد والتسميع أو التسميع والتحميد معا، سماها التشميع في من نفى التسميع أو نحو ذلك معنا. وهذا مذهب الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين، وأما الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ومعهم طائفة من أهل العلم يقولون أن المأموم يكتفي بذكر التحميد دون التسميع. قال السجود في 8 و 9 السجود والطمأنينة فيه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. أعضاء السجود عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين اليدين، ولا يشترط أن تكون اليدان تباشر الأرض مباشرة، لو وجد بساط أو سجاد أو فراش أو قفاز في الأيدي لا حرج. وكذلك الركبتان لا يشترط فيهما أن تباشر الأرض مباشرة، فقد يصلي الرجل على بصر، قد يصلي ويجب ستر العورة ويدخل فيهما، يدخل في العورة ركبتان، كذلك أطراف القدمين، يلبس الرجل خفين ويلبس الرجل جوربين، وقد يصلي في النعلين كذلك. أيضا الجبهة لا يشترط أن تكون مكشوفة كما يقول بهذا الأحناف، بل لو سجد الرجل على كور الإمامة لا بأس، لا بأس، أو على طرف القلنسوة لا بأس. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسجدون على ثيابهم اتقاء للحار والهاجرة. يقول أعضاء السجود عن ابن عباس قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة وشرب يدي على أنف. إذن لابد من وضع الأنف على الأرض يلامس الأرض، لا يرفع أنفه من الأرض ويكتفي بجبينه، لا. ويعتبر أيها الإخوة سلمكم الله المقر لأعضاء السجود، لا يأتي رجل ويسجد مثلا على قطن منفوش، قطن منفوش أو أسفنج كما يفعل البعض لعله، لأن ما فيش استقرار، لابد من استقرار، استقرار الأعضاء على شيء. إذا عجز الشخص من السجود فلا يضع وسادة. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الوسادة من الرجل عندما كان عاجزا عن السجود، وأمره بأن يومئ وأن يشير برأسه. كان الرجل يسجد على عود من الخشب فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، فاتجه الرجل وأخذ وسادة ليسجد عليها وهو عاجز عن السجود على الأرض مباشرة، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فرماها. إذن يعتبر من هذا سلمكم الله المقر لأعضاء السجود، فلا يضع جبهته على قطن منفوش مثلا لم ينكبس لأنه طري منفوش منتفش. قال العلماء لا يصح لعدم المكان المستقر عليه، لعدم المكان ماذا؟ المستقر عليه. يقول وعن ابن عباس أيضا، ابن عباس وعبد الله بن عباس أبو العباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فنال بركة هذه الدعوة. وعن ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه. الجلوس بين السجدتين وطمأنينة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في ركوع السجود. وهذا العاشر والحادي عشر، هذا الحادي العاشر والحادي عشر من الأركان، ولأمره صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بذلك كما مر في السجود. أظن الأركان كثيرة. ويقول هنا التشهد الأخير، إن شاء الله نرجع بقية الكلام والحديث على هذه الأركان وما تعلق فيها، تعلق بها من فوائد، إلى الدرس المقبل. أرحمكم الله وبركاته. أعطونا هذه الأسئلة ننظر. يقول انتظروا قليلا، رجاء الصمت لكم، انتظروا قليلا انصرف جميعا إن شاء الله. انصتوا انصتوا، ما في داعي للهيشات، إياكم هيشات الأصوات. يقول لا صلاة لمن لا يصيب، هل معنى قولي لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض لا يصيب جبينه معناه أنها لا تصح؟ نعم معناه لا تصح، هذا هو الأصل في هذه العبارة لا صلاة. تعرفون نفي هذا إما أن يتجه إلى حقيقة الشيء ووجوده، وإما أن يتجه إلى نفي هذا الشيء شرعا، وهذا هو الذي يتجه إلا أن تأتي قرينة تصرف هذا النفي. بارك الله فيك. هذا جواب مختصر بس يدق الوقت ومراعاة لأحوال لا شك إذا لم تصح تجب الإعادة. تجب لا شك نفس العبارة ونفس الوقت. هل يسوي في اللحن الفاحش في الفاتحة بين المتعمد العالم به والجاهل به سواء؟ الأمر في هذا سواء. رجل قرأ سورة قبل الفاتحة هل تصح الصلاة قبل الفاتحة ثم قرأ الفاتحة؟ السؤال هذا من الذي كتبه؟ وقرأ الفاتحة الصلاة صحيحة. يعني نسيانا الصلاة صحيحة. وقرأ بعد الفاتحة سورة؟ الذي يظهر أن الصلاة صحيحة. هل في الإشارة بالسبابة في الجلسة بين السجدتين دليل؟ هناك حديث لكنه غير صحيح. هناك بعض الإخوة تراهم يشيرون بالسبابة في الجلسة بين السجدتين يعملون كذا أحيانا أو بيشير هكذا. هذه رواية عند مصنف في مصنف عبد الرزاق ورجح أنها وهم من بعض الرواة، وإن كان بعض العلماء يقول بها من المتقدمين ومن المعاصرين، لكن هي وهم ومرجعها إلى الإشارة في التشهد مرجع. وقد حقق هذا الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد في رسالة مستقلة سماها لا جديدة في أمر الصلاة، لا جديدة في أمر الصلاة. رجع هذه الرسالة فإنها مهمة. هل رد السلام في الصلاة سنة؟ هل رد السلام في الصلاة سنة أم أن رد السلام سيكون إذا تعين ذلك؟ أين السائل؟ تفضل شيخ. السائل بالسلام.
يعني رد السلام لو واحد بيصلي النافلة ودخل واحد وفي مجموعة قاعدين ردهم السلام، هو يرد السلام بالإشارة في الصلاة ولا يكون رد السلام في الصلاة بالإشارة لما يكون واحد في مكانه ودخل واحد يصلي؟
إذا رد الجالسون غير المشتغلين بالصلاة أجزأ في الرد، وإذا دخل المسلم على رجل يصلي فيرد عليه السلام بالإشارة.
طب في الحالة لو رده من غير المشتغل الأولى لون هو الصلاة الأولى لون يرد بالإشارة ولا
إذا لم يرد غير المشتغل؟
إذا رد المشتغل غير المشتغل بالصلاة
هو لا يشغل نفسه بالرد. ما القول في إمامة العاجز الأعرج مثلا مع وجود الصحيح الكفر؟ إمامة العاجز استمعوا سلمكم الله استمعوا إخواننا اللي بيشوش علينا استمعوا ما في داعي. إمامة العاجز مع وجود السليم غير العاجز إذا كانت الصلاة صحيحة فهي صحيحة له ولغيره، من صحت صلاة النفس صحت لغيره. معنى مثلها مثل ماذا؟ مثل صلاة الأعمى، إمامة الأعمى. أهم شيء أن يكون العاجز هذا قارئا حافظ. هل هو الأحفظ؟ هل هو الأقرأ؟ يوم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل.
فليكون قيامه غير مستوى يعني يكون من حال حناء.
احنا قلنا يسقط هذا بسبب العجز والعذر. إذا كان هو الأقرأ فلا بأس،
ولو كان كفء واحد كفء يعني يقدر يصلي أقرأ برضو زيه أو مسوي له في القراءة.
هل هو الإمام الراتب؟ لعل هو الإمام الراتب؟ الأعرج. فكان الأعرج هو الإمام الراتب
يعني يصح أن يعين الإمام الراتب.
الله أكبر.
ما نبسأل عشان
هي صح ما
كان هو شرط القيام. ممكن عربه ده يدينه انحناء مثلا معينة
ما احنا قلنا سلمك الله كل السلام. القيام ركن في حق القادر. نعم اذا كان عاجزا ومعذورا فنعجز. اتفضل شيخ.
على العكس اذا صح الصلاه بنفس صحه الغير، طب اذا كان بطل الصلاه حطبته لمده بطل الصلاه الامام.
فيها تفصيل ليس مطلقا. ليس
مطلقا. مثل اللحن يعني اذا كان الامام لحن فاحش بطل الصلاه هكذا بطل الصلاه من خلفه وعليه من عاده.
هذه مسألة تحتاج إلى نظر لأنها متشعبة. في أشياء في صور أحيانا نمضي هذه القاعدة وفي صور لا نمضي. ما هو القول في إمامة العجز؟ ذكرنا هل تصح الصلاة صلاة من قرأ الفاتحة سرا؟
لا من
سؤال من هذا
سؤال يعني من قرأ الفاتحة سراتا مثلا سراتا أو المستقيم مثلا المستقيم سراتا
دي نرجع لأصحاب القراءات أول
سراتا
بس خلينا أول
شيء غير المعنى يعني
لا خلينا نشوف لعل لها وجه في القراءة أنا أخشى أصلا في زراطة وفي سراتا ما نستطيعش
المستقيم
لكن مستقيم لي مش عارف الشيخ مصطفى اسماعيل انا اسمعه دائما بيفخم الايه التاء بيفخم التاء كانها طاء كده تسمع كانها طاء انظروا فيها وحطوا فيها اسئله يقول الجلوس للصلاه على الكرسي مع انه يشتكي عدم القدره على السجود فقط مساله سلمكم الله إذا كان يقدر على القيام يجب عليه القيام. مسألة الجلوس على الكرسي والرجل لا يشق عليه القيام ليس بعاجز يجب عليه القيام. مسألة لا يستطيع السجود هذا موضوع آخر. يومئ إلى السجود. يومئ. لكن لا يترك القيام.
هو يأتي إلى المسجد ماشيا يعني يستطيع أن يقوم ثم يجلس بعد ذلك أم يبدأ قاعدا؟
يبدأ قاعدة؟
يبدأ
احنا العبرة سلمكم الله إذا كان يستطيع القيام فلا يترك القيام.
من ترك؟
ها؟
من ترك؟
من ترك ايه؟
القيام مع انه قادر.
مع انه قادر؟
يعني يقف في فرن العيش
تخلف
ساعة ونص وما يقفش في
الصلاة. تخلف ركن من الأركان لا تجزئ الصلاة لا تصح.
ورجل مؤذن واقف يؤذن ويقول الصلاة. ثم عند الصلاة وضع كرسي كده معايا فقلت قم انت تعجز عن السجود فقط
انت ستحكي لنا قصة واحنا قد اجبنا على السؤال جزاك الله
خير
ما فيش داعي للتعيين والتفاصيل انت بس اذكر رجل حالته كذا كذا بس جاوب انت
مع انه صلى بقول لك
بس عشان يطلع الاخوه مرات لها الحال الاخوه وده الاخوه معهم مشاوير وعمل ده خليك معنا بس يا شيخ خليل انت فتح لنا موضوع طويل عريض الان أجبتك على السؤال؟
نعم
نعم نقعد نتكلم طيب أكتفي بهذا القدر من الأسئلة وصلى الله ها؟
عايش السؤال بس
مكتوب؟ خلاص الجمعة المقبلة على الباب أنا وأنت على الباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك